بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أن رجلا قال لم أقف على تسميته في حديث أنس. قال: وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور، كعب بن مرة، لكن فيه نظر لأن رواية أنس أنه أعرابي. قال: وسأذكر بعض سياقه بعد قليل. قال: وروى البيهقي في الدلائل من طريق المرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري، ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه قال: قال لكعب بن مرة: يا كعب، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، أي احذر أن تزيد أو تنقص. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسقي الله عز وجل. فرفع يديه فقال: اللهم اسقنا الحديث. ففي هذا أنه غير كعب، وسيأتي بعد أبواب في هذه القصة. فأتاه أبو سفيان، لكن هذا تلك قصة غير هذه. قال: ومن ثم زعم بعضهم أنه أبو سفيان ابن حرب، وهو وهم غلط، لأنه جاء في واقعة أخرى كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين. قال: وقد تقدم في الجمعة من رواية إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس: أصاب الناس سنة أي جدب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي. قال: وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو. وأما قوله في رواية ثابت الآتية في باب الدعاء إذا كثر المطر عن أنس فقام الناس فصاحوا، فلا يعارض ذلك، لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل، يحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد وقع في رواية ثابت أيضا عند أحمد إذ قال بعض أهل المسجد، وهي ترجح الاحتمال الأول، يعني قام الأعرابي وهم وافقوه وقالوا مثلا: أجل يا رسول الله، استسق لنا، أو دع الله أن يصرفها عنا. قوله: من باب كان وجاه المنبر، وجاه كسر الواو ويجوز ضمها، وجاه أي مواجهة. قال: ووقع في رواية: من باب كان نحو دار القضاء. وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة، وليس كذلك، وإنما هي دار عمر ابن الخطاب، وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه، فكان يقال لها دار القضاء، دار قضاء دين عمر. ثم طال ذلك فقيل لها دار القضاء. هذا فيه فائدة، أن عمر رضي الله عنه مات مدينا وهو الخليفة، أي يوجد خليفة أو أمير أو رئيس أو وزير أو من هذه المناصب يموت مدينا، ثاني خلفاء الإسلام خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر مات وعليه دين، فبيعت دار من دوره لقضاء دينه. ثم ذكر عن أبي غسان المدني عن ابن أبي فديك عن عمه قال: كانت دار القضاء لعمر، فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه، فباعوها من معاوية، اشتراها معاوية. وهذا فيه أيضا أنه تقلب الأمر والحال، فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان في وقت فقيرا لا مال له، ثم رزقه الله مالا، ثم قال: وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، لعله كان يكون فيها وقت إمارته، فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة، فلا يكون غلطا. وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر، ثم ساق إلى سهلة بنت عاصم قال: كانت دار القضاء لعبد الرحمن ابن عوف، وإنما سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن ابن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضى الأمر فيها، فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية ابن أبي سفيان. قال عبد العزيز: وهو ابن عمران، فكانت فيها الدواوين وبيت المال، ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد، أي وسع المسجد فيها. من هو السفاح؟ نعم، ما اسمه؟ ما كنيته؟ نعم يا صادق. نعم، أبو العباس السفاح. لماذا قيل له السفاح؟ في مبدأ الدولة العباسية حصل اقتتال وسفك للدماء كثير، قال: وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس: إني لقائم عند المنبر، فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه، ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من رواية أنس. قوله قائم يخطب أي بالمدينة، فقال: يا رسول الله، دل على أن السائل كان مسلما، فانتفى أن يكون أبا سفيان، هلكت الأموال، لأنه كان إذ ذاك مشركا، هلكت الأموال في نسخة أو في رواية المواشي، وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت، المال ينقسم إلى صامت وناطق، ما هو المال الصامت وما هو المال الناطق يا أبا عاصم؟ الصامت الدينار والدرهم وما إلى ذلك من عقار ودور ونحو ذلك، ويقابله المواشي، فإنها مال من إبل وغنم وبقر وخيل وبغال وحمير، قال وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ هلك الكراع يطلق على الخيل وعلى غيرها. في رواية هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بسبب حبس المطر وانقطعت السبل، أي أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ والعشب ما يقيم أودها أي قوتها. وقيل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته، فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه إلى الأسواق. في رواية قحط المطر، فتح القاف والطاء، قحط قاف والحاء، وحكي قحط قحط المطر وقحط المطر رواية. واحمرت الشجر، احمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره، فتصير الشجر أعوادا بغير ورق لانتثاره، فتصير الشجر أعوادا بغير ورق. في رواية وأمحلت الأرض، وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلها، ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئا مما قاله بالمعنى لأنها متقاربة فلا تكون غلطا. نعم، كما قال صاحب المطالع وغيره، فادعوا الله يغيثنا، أي فهو يغيثنا، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي. وفي رواية يغيثنا بالجزم، جواب الطلب، جواب ادعو. ويجوز يغيثنا ويغيثنا بفتح الياء وضمها، والضم أكثر لأنه دعا فقال اللهم أغثنا. إلى قوله فرفع يديه. زاد النسائي من رواية سعيد عن يحيى بن سعيد ورفع الناس أيديهم، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. وزاد في رواية شريك حذاء وجهه، أي مقابل وجهه، مقابل الوجه، هذه كيفية. ولابن خزيمة من رواية حميد عن أنس حتى رأيت بياض إبطيه، وبياض الإبطين قد يمكن أن يكون من رفع إلى حذاء الوجه، إذا رفع إلى حذاء وجهيه قد يرى بياض إبطيه، لأنهم كانوا يلبسون الأردية، فإذا رفع والرداء على كتفيه بان لمن واجهه أو كان تحته عند المنبر، يبين له موضع الإبطين فيرى بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بإزالة شعر الإبط، وهذا من الفطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال خمس من الفطرة ومنها نتف الإبط، فإذا نتف الإبط بان بياض الإبطين، لم يقل حتى رأينا شعر إبطيه، قال بياض إبطيه. وتقدم في الجمعة بلفظ فمد يديه ودعا، في رواية قتادة في الأدب فنظر إلى السماء. والسماء المقصود أنه رفع رأسه إلى السماء، ففيه جواز النظر إلى السماء عند الدعاء. ولم يكن يرى السماء لأنه كان في المسجد والمسجد مسقوف من سعف النخل جريد النخل في المسجد مسقوف. إنما كان ينزل منه المطر يعني لأجل أنه كان من جريد النخل، فإذا نزل المطر وكف المسجد بأهله أي تقاطر بعض المطر، وإلا فالمسجد ماذا؟ مسقوف بجريد النخل. فإذا نظر إلى السماء أي إلى العلو ففيه جواز النظر إلى العلو عند الدعاء. وقول من يقول السماء قبلة الدعاء هذا قول ليس كذلك، قول قال به بعضهم ولا دليل عليه، فإن الدعاء قبلته قبلة الصلاة الكعبة لمن أراد أن يأتي بسنة من سنن الدعاء يستقبل القبلة يستقبل القبلة. جاء ذلك في أدعية كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا، وليس ذلك بلازم. ويدل على أنه ليس بلازم هذا الحديث، فإنه رفع يديه مقابل الناس وهو على المنبر ورأى الناس بياض إبطيه، فإذا كان مستدبر القبلة ليس مستقبلا لها. وفي الاستسقاء بالعكس، دار إلى القبلة ورفع يديه واستسقى حين خرج إلى المصلى. ففي المصلى السنة استقبال القبلة، وفي الخطبة السنة بقاء الإمام والخطيب على ما هو عليه. فقوله اللهم اسقنا جاء في رواية أعادها ثلاثة، في رواية مرتين، قال الحافظ والأخذ بالزيادة أولى، ويرجحه ما تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثة. قوله من سحاب ولا قزعة، سحاب مجتمع والقزعة سحاب متفرق، ولا شيئا قال بالنصب عطفا على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئا، والمراد نفي علامات المطر من ريح وغيره. وما بيننا وبين سلع جبل معروف بالمدينة، قال سلع وقد يقال سلع، من بيت ولا دار أي يحجبنا عن رؤيته، وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستترا ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة قال أنس وإن السماء لفي مثل الزجاجة أي لشدة صفائها، وذلك مشعر بعدم السحاب. قوله فطلعت أي ظهرت من ورائه أي من وراء سلع، وكأنها نشأت من جهة البحر لأن وضع سلع يقتضي ذلك، أو وضع سلع إذا منعناه من الصرف. قال مثل الترس أي مستديرة، ولم يرد أنها مثله في القدر. كانت صغيرة ثم انتشرت فنشأ السحاب بعضه إلى بعض بأمر الله، في رواية حتى أثار السحاب أمثال الجبال أي لكثرته، وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته، وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل. ف فلما توسطت السماء انتشرت، يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق فانبسطت، وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. ما رأينا الشمس سبتا، في رواية ستة، كناية عن استمرار الغيم الماطر. في رواية فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة وحتى الجمعة الأخرى. فسبت معناه أسبوعا، والداودي رواه بلفظ ستة، قيل تصحيف، قال الحافظ لم ينفرد به، وقع في رواية الحموي والمستملي ستة، والمراد ستة أيام أي من الجمعة إلى الجمعة، والجمعة السابعة لم يعدها. في رواية فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. سبحان الله، نخوض الماء مطروا على وجه السرعة، سبحان الله. في رواية فما كدنا نصل منازلنا، ولمسلم فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، أي أن يصل إلى بيته. في رواية لابن خزيمة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله بعد قحط. وللمصنف من طريق قتادة حتى سالت مثاعب المدينة، الميازيب، ومثاعب جمع مثعب وهو مسيل الماء، إذن المثاعب المكان الذي يسيل منه الماء من سقف أو غيره. وقلنا إن هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في خطبته نوعا ما، ووجه ذلك أن الرجل الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وقد مضى من خطبته ما مضى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الله عز وجل بأن يغيثه، أن يغيثهم، ويظهر أنه أتم، لأنه قال فلم ينزل حتى تحادر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام، نعم، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، فأكمل خطبته في الوقت الذي الصحابة رأوا فيه سحابة تأتي من مكان بعيد تسوقها الرياح، حتى توسطت السماء ثم انتشرت، بدأت تنتشر، ثم بعد ذلك أمطرت، وبعد المطر وكف المسجد بأهله، ووصل المطر إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وتحادر عنها، ونزل وصلى بهم، ثم رجعوا وقد امتلأت الشوارع بالماء، وهم صار أحدهم تهمه نفسه أن يرجع وأن يبلغ أهله وداره. فهذا الوقت الذي هو من حين الدعاء إلى حين هطول المطر في العادة يأخذ، يعني إذا قلنا على وجه الآية والمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ له ربع ساعة مثلا بحسابنا، بحسابنا 10 دقائق ربع ساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد خطب في وقت لا يدرى كم. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إشارة إلى شيء من الطول، لكن ليس بالطول الزائد ولا بالقصر الزائد. فإن الناس يجتمعون يوم الجمعة لأجل أن يستوعبوا موضوعا ينبه الخطيب الناس عليه، ينبه الخطيب الناس عليه، ومعهم خطبة الحاجة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بعض الدقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بكلام فصل ترسلا، فهذا يدل على أن خطبته كانت متوسطة. ويدل على هذا أيضا أنه كان في خطب كثيرة يقرأ سورة قاف في الخطبة، وإذا قرأها من أولها إلى آخرها فهذا سيأخذ له بعض الوقت. فالشاهد أن المقصود بتخفيف الخطبة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أن الإنسان يوجز ويعطي الموضوع حقه من دون تطويل. وأحيانا الموضوع قد يسحبك من دون قصد، لا تقصد التطويل ولا تريده ولا تفكر فيه، وتظن أنك ستأتي في هذا الموضوع بربع ساعة أو 20 دقيقة، وإذا بك يمتد عليك الوقت شيئا إلى نصف ساعة وربما أزيد. والله المستعان. وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التقصير في الخطبة، كلمات طيبات خفيفات مباركات. ومما أيضا يكون سببا في طول الخطب شيئا ما ضعف الخطباء من جهة فصاحة وبلاغة، وكذلك احتياج الناس إلى بسط وإيضاح، إلى بسط وإيضاح. لو جاء أحدنا اليوم يقرأ سورة قاف ربما يأخذ لهم كم مع بيان المشكل عليهم، أنك ستقرأ القرآن لتبينه، فإذا قرأته مع البيان ربما أخذ لك أكثر من نصف ساعة. والله المستعان. وأيضا من الأسباب، أحسنت، التي تجعل الخطيب يعني ماذا يطيل في الخطبة نوعا ما، تأخر المصلين. المصلون اعتادوا على أن أكثرهم اعتاد على أن يأتي في آخر الخطبة الأولى وأول الثانية، صاروا مبرمجين على هذا. طيب يوم الجمعة ما عندك شيء، أكثرهم ما عنده شيء، لا عمل ولا مشغلة، ينام حتى لو اغتسل الساعة 9 أو 8، يأتي إلى المسجد برمج على آخر الخطبة الأولى أول الخطبة الثانية، وهذا هذه مشكلة معضلة هذه. فلذلك تجد الخطيب في أول ما يصعد يبدأ بطرح الموضوع، والمسجد فيه فراغ كبير، ففي آخر الخطبة الأولى وأول الثانية يبدأ الناس بالتوافد، ويبدأ الموضوع يحلو للخطيب ويريد أن يوصله للناس فيحصل شيء من الطول. الله المستعان. والتأخر هذا مشكلة أيضا، تأخر الناس. ولهذا أيضا ننصح أن الشخص إذا كانت عنده رسالة يريد أن يوصلها للناس ولب الموضوع وزبدة الكلام، يجعله في الثانية، لأنك إذا فرغته في الأولى يأتي الناس في الثانية ما يدرون عن ماذا تكلمت وحول ماذا تتحدث. فدلهم على التبكير وحظهم عليه، واجعل الأساسيات والمهمات في الخطبة الثانية ليستفيد الناس. والله الموفق. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. أذن يا أخوان عبد الباري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة السفاح من سير النبلاء في المجلد السادس صفحة 77. قال الذهبي رحمه الله: السفاح الخليفة أبو العباس عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حبر الأمة عبد الله بن عباس عبد الله بن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي العباسي أول الخلفاء من بني العباس. إذن والد جده هو عبد الله بن عباس الصحابي، وهو عبد الله بن محمد ابن علي، أبوه محمد بن علي واسمه عبد الله، كنيته أبو العباس. كان شابا مليحا مهيبا أبيض طويلا وقورا، هذه صفته الخلقية. هرب السفاح وأهله من جيش مروان الحمار، محمد ذهب انظر الأولاد الذين يلعبون وسجل لي أسماءهم. هرب السفاح وأهله من جيش مروان الحمار، ومروان الحمار هو آخر خلفاء بني أمية، ولقب بالحمار. لماذا لقب بالحمار؟ لأن الحمار يضرب به المثل في التحمل والجلد، فلقب بالحمار. قال: وأتوا الكوفة لما استفحل لهم الأمر بخراسان، ثم بويع في ثالث ربيع الأول سنة 32، ثم جهز عمه عبد الله بن علي عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في جيش، فالتقى هو ومروان الحمار على كشاف، فكانت وقعة عظيمة. ثم تفلل جمع مروان، تفلل أي تمزق وتفرق، وانطوت سعادته، طويت صفحة مروان وبه كانت قد ماذا يعني ما قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية. قال: ولكن لم تطل أيام السفاح، ومات في ذي الحجة سنة 36، وعاش 28 في قول شاب. وقال الهيثم بن عدي وابن الكلبي: عاش 33، وقام بعده المنصور أخوه، المنصور بن من؟ ابن محمد بن علي، المنصور ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أخو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وقيل بل مولده سنة 500، وقيل خرج آل العباس هاربين إلى الكوفة من خراسان، استفحل أمر مروان الحمار وجيشه، وهرب بنو العباس الذين كانوا خططون الخروج عليهم حتى جاءوا الكوفة، فنزلوا على أبي سلمة الخلال فآواهم في سرب أي حفير تحت الأرض لا منفذ له، في داره، وكان أبو مسلم قد استولى على خراسان. كم يحصل للساسة من مواقف وعبر، يكون أميرا ثم يصير لا شيء، ويكون لا شيء ثم يصير أميرا، وهكذا الدنيا تتقلب بأصحابها. فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. قال: وعين لهم يوما يخرجون فيه، فخرجوا في جمع كثيف من الخيالة والحمارة والرجالة، فنزل الخلال إلى السرداب وصاح: يا عبد الله مد يدك. فتبارى إليه الأخوان فقال: أيكم الذي معه العلامة؟ الأخوان أبو سلمة الخلال نادى عبد الله، نادى أهل العباس، أهل العباس من السرب ليبايع، فتقدم الأخوان عبد الله والمنصور. قال المنصور، فقال أبو سلمة: أيكم الذي معه العلامة؟ قال المنصور: فعلمت أني أخرت لأني لم يكن معي علامة، فتلا أخي العلامة وهي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. فبايعه أبو سلمة وخرجوا جميعا إلى جامع الكوفة، فبويع وخطب الناس وهو يقول: فأملى الله لبني أمية حينا، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا، فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. وكان موعوكا أي أثر حمى، فجلس على المنبر، فنهض عمه داود من بين يديه فقال: إن والله ما خرجنا لنحفر نهرا، ولا لنبني قصرا، ولا لنكثر مالا، وإنما خرجنا أنفة من ابتزازهم حقنا. ولقد كانت أموركم تتصل بنا، لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله، ونسير فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج عنا، حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم. عيسى بن مريم الأمر لله، لا هو للسفاح ولا لداود عمه. فبقوا في الملك أياما ثم جاء غيرهم، ما أسلموه لعيسى، إنما حين جاء أمر الله ذهبت دولتهم، والذي حصل منهم انقلاب. ثم جاءت دول أخرى، كل دولة انقلب على الأخرى، كل، والله المستعان. وكما يقال الملك عقيم، ما يعرف أحدا، الملك عقيم، عقيم يقتل الرجل أباه لأجل الملك، يقتل أخاه لأجل الملك، يقتل ولده لأجل الملك. فقام السيد الحميري وقال قصيدة، ثم نزل السفاح ودخل القصر وأجلس أخاه يأخذ بيعة العامة. ومن كلامه: من شدد نفر، ومن لا نتألف. ويقال له هذان البيتان: يا آل مروان، إن الله مهلككم ومبدل أمنكم خوفا وتشريدا، لا عمر الله من أنسالكم أحدا، وبثكم في بلاد الله تبديدا. الله أعلم. وفي مثل هذه المواقف تظهر الأبيات والأشعار وتنسب إلى قائلها أو إلى غير قائلها، ثم تحول إلى الأنبار وبها توفي. وكان إذا علم بين اثنين تعاديا لم يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول: العداوة تزيل العدالة. ثم إن أبا مسلم جهز من قتل أبا سلمة الخلال الوزير بعد العتمة غيلة، بعد أن قام من السمر عند السفاح، فقالت العامة قتلته الخوارج. فقال سليمان بن مهاجر البجلي: إن المساءة قد تسر، وربما كان السرور بما كرهت جديرا. إن الوزير وزير آل محمد أودى، فمن يشناك كان وزيرا. قتل بعد البيعة بأربعة أشهر. وقيل وجه عبد الله بن علي عم السفاح مشيخة شاميين إلى السفاح ليعجبه منهم، فحلفوا له إنهم ما علموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة يرثونه سوى بني أمية حتى وليتم. وعن السفاح قال: إذا عظمت القدرة قلت الشهوة، قل تبرع إلا ومعه حق مضاع، الصبر حسن إلا على ما أوتغى الدين وأوهن السلطان. الصبر يمكن أن يصبر الأمير، من بيده الحديد والنار يمكن أن يصبر على أشياء، لكن إذا وصل إلى أن يفسد الدين ويهلك الدين فلا صبر، وإذا وصل إلى أن يضعف السلطة والدولة فلا صبر. وقال الصولي: أحضر السفاح جوهرا من جوهر بني أمية فقسمه بينه وبين عبد الله بن حسن بن حسن، وكان يضرب بجود السفاح المثل بخلاف المنصور، فكان يضرب به المثل في ماذا؟ أو فكان ماذا؟ يعني كان يبخل، لا نقول يضرب به المثل، كان يبخل. وكان إذا تعاد اثنان من خاصته لم يسمع من أحدهما في الآخر، ويقول: الضغائن تولد العداوة. وكان يحضر الغناء من وراء ستارة كما كان يفعل أزدشير، ويجزل العطاء، يعني الغناء معناه القصائد والتغني بها. ولما جاء برأس مروان الحمار سجد لله وقال: أخذنا بثأر الحسين وآله وقتلنا 200 من بني أمية بهم. وقيل إن السفاح أعطى عبد الله بن حسن ابن حسن 1000 درهم. قوله أخذنا بثأر الحسين ما يرضى عنه الرافضة، ما يرضى عنه ولو قتلة الحسين واحدا واحدا ما يرضى عنه، فهم لا يرضون عن بني العباس، والله المستعان. بل يقولون بني العباس أخذوها عن العلويين، أخذوها عن آل البيت، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا بسبب الخلل الحاصل في البث المباشر حتى يدرك معنا الإخوة الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.